بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد عند الحديث عن المغاهق والمغاهقة فإننا نتحدث عن مسألة تمس كل بيت من بيوتنا، ففي مجتمعنا الفتي قلما تجد بيتا يخلو من وجود مغاهق أو أكثر، وقلما تجد بيتا من هذه البيوت لا يعاني من مشكلة التعامل مع المغاهق، بحيث أصبحت مرحلة المغاهقة وفترة المغاهقة عبئا ثقيلا على الأهالي. إذا بلغ الطفل أو الطفلة مرحلة المغاهقة كأن القضية كابوس بالنسبة للأهالي، المسألة تحولت في نظر الكثير إلى مشكلة كبيرة. من هنا نريد في هذه الليلة أن نقوم بتفكيك هذه المشكلة ووضعها على طاولة البحث. أول نقطة في حديثنا هو الوقوف على حقيقة المغاهقة. ما المقصود من المغاهقة أصلا؟ طبعا لغة فعل غاهقة يراد منه مطلق الاقتراب، أي اقتراب من شيء يقال غاهقة، غاهق الشيء أي اقترب منه. وتطلق المراهقة على هذه المرحلة العمرية لأن الطفل أو الإنسان يقترب فيها من الرشد، يعني هو طفل يقترب من مرحلة النضج والرشد، فلذلك تسمى بالمراهقة، هي مرحلة برزخية. اصطلاحا عرفوا المراهقة بأنها المرحلة العمرية التي تطرأ فيها على الإنسان وتحديدا الطفل مجموعة من المتغيرات، والتي تنتهي بتحوله إلى شاب. هذه المتغيرات الكثيرة التي تحصل في هذه المرحلة تسمى مرحلة المراهقة. هنا لا بد أن نقف عند قضية، وهي أن المراهقة وإن كانت هي مرحلة عمرية لكن في حقيقة الأمر هي تنقسم على أقسام. إذا تذكرون قبل 3 سنوات ذكرنا أنه حتى الطفولة تنقسم إلى أقسام، نفس الشيء المراهقة، مرحلة المراهقة هي على 3 أقسام. عندنا المراهقة الأولى والمراهقة الوسطى والمراهقة المتأخرة. المراهقة الأولى هي من سن 11 إلى سن 14، وفي هذه المرحلة تبدأ عملية التغيير الجسدي عند الطفل، يعني بمجرد أن تبدأ عملية التغيير الجسدي الفيزيولوجي هذه تسمى المراهقة الأولى. وعندنا مراهقة وسطى وهي من سن 14 إلى سن 18. في هذه المرحلة تكتمل كل التغيرات الجسدية. وعندنا المراهقة المتأخرة من سن 18 سنة إلى كم؟ 21، وهي التي فيها يكتمل نضج الإنسان. فعندنا إذن ثلاث مراحل. طبعا كل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصيات والكلام فيها طويل. نحن في هذه الليلة لكي لا نطيل عليكم سنتحدث عن المراهقة ككتلة واحدة. زين، نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهي خصوصيات مرحلة المراهقة. أهم سمة لهذه المرحلة هي أنها مجموعة متغيرات. إذا أردنا من نعرف المراهقة تعريف يلمس الواقع، أنها فترة تغيير، ولا بد للمربي أو للمربية أن يكون مطلعا على هذه التغيرات وخصائص كل تغيير. لماذا؟ لأن التغيرات ليست فقط أن الصوت يصبح خشن مثلا، أو بالنسبة للذكر تصبح عنده لحية. لا، علماء التربية وعلماء النفس والمختصين يقولون المراهق تحصل عنده أربعة تغيرات: تغيرات جسدية، وتغيرات انفعالية، وتغيرات عقلية، وتغيرات اجتماعية. سنقف عند كل واحدة منهم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. نأتي إلى المتغيرات الجسدية ونبدأ بها. طبيعي هذه قضية يلحظها الكل، أن المراهق تحصل له تغيرات فيزيولوجية تظهر على جسده. الطفل تبدأ تظهر عليه علامات الرجولة، والطفلة تبدأ تظهر عليها علامات الأنوثة. هذه قضية واضحة وتقصد بالعين، لكن كلامنا هو في انعكاسات هذه المتغيرات الجسدية على سلوك الطفل أو الطفل. كيف؟ هناك انعكاسين مهمين. الانعكاس الأول، الشاب مثلا عندما تحصل هذه المتغيرات، ما الذي يجري عنده؟ يجد أن جسده أصبحت فيه قوة جديدة، العضلات التي كانت بسيطة بدأت تصبح مفتولة، يجد في نفسه طاقة، وطاقة جبارة، بل هو مجموعة طاقات تفجرت فجأة، يعني في فترة بسيطة قوة جسدية وطاقة داخلية. ما الذي يحصل عنده نفسيا سيكولوجيا؟ هذا الشاب سيسعى لاكتشاف هذه الطاقة، سيسعى لاكتشاف حدود قوته، القدرة الجديدة التي أصبحت عندي يبدأ في اكتشافها. وأي شخص ستصبح عنده قدرات جديدة سيسعى لاكتشافها. هذا ما يفعله الشاب، بل سيسعى لإظهار هذه القوة وهذه الطاقة أمام الغير. أنا كنت طفل ضعيف، الآن أنا شاب، شوف العضلات، أنا الآن أستطيع وأستطيع. ومن هنا يبدأ الشاب في القيام بسلوكيات في نظرنا نحن كبالغين كراشدين سلوكيات متهوية. مثلا يميل إلى استعمال قوته الجسدية مع الجميع. شوف الشاب صايم الصباح لليل يبغى يضرب بوكسات، يبغى يهاوش، يتعارك مع الآخرين. شوف الشاب يسعى إلى القيام بأمور جسدية فيها نوع من التحدي بل التهور، مثلا له في منطقة جبلية سيسعى لتسلق الجبال، أو مثل عندنا في مجتمعنا شوف دائما المراهق يقوم بعملية بحركات جنونية مثل التفحيط وهذه الأمور. المشكلة ليست هنا، المشكلة في الأهالي، عندما يرون هذا السلوك يرتعبون، يقول ولدي انحرف، ولدي مريض، أصبح عدوانيا، أصبح متهورا، أصبح يفعل بأمور خطيرة قد تؤدي به إلى الموت. هذا أمر طبيعي مو أمر خطير. لماذا؟ هو عنده طاقة طبيعي جدا أنه سيفرغها، طبيعي جدا أنه سيسعى لاكتشاف هذه القوة. فهو الشاب سيبحث عن مكان يفرغ فيه هذه الطاقة فتبدأ هذه الأمور. دور الأهالي هنا ليس الخوف من هذه السلوكيات، لأن سلوكيات طبيعية، بالعكس غير الطبيعي هو أن لا تكون هذه النزعة عند الشاب، هذا مريض. زين، ما هو دور الأهل؟ يتركون الأبناء؟ لا، دور الأهالي تأطير الأبناء وتوجيههم إلى تفريغ طاقاتهم في المكان الصحيح. أنت كمربي عليك أن تدفع بابنك أو بابنتك إلى تفريغ هذه الطاقة في مكان آمن بصورة هو يستفيد منها، لا تكون طاقة مهدورة. مثل ماذا؟ مثل النوادي الرياضية. للأسف نحن مجتمعنا لا يهتم كثير بالنوادي الرياضية، كل منطقة تقريبا فيها نادي. النوادي الرياضية مكان جدا جيد لتأطير الشباب ومساعدتهم على إفراغ طاقتهم بل والاهتمام بهم. الرياضة فوائدها جسدية، عقلية، تربوية، خصوصا إذا كان الذي يمسك بهذا المشروع الرياضي إنسان مربي ويفهم. دور الأهالي هذا الأمر، الدفع نحو تفريغ هذه الطاقة في مكان مناسب. مثلا هذا الطفل، هذا الشاب عنده موهبة، أنا دوري كأب أو كأم أن أدفعه لصقل هذه الموهبة والاهتمام بها. نحن الذي يحصل عندنا يكون هذا المراهق عنده هذه الطاقة ولا يجد أين يفرغها، والأهالي لا يساعدون في عملية التفريغ بل يحاولون الكبت، طبيعي جدا النتيجة الانفجار. لا، لابد أن ننتبه، التغيرات الجسدية لابد أن يستتبعها نشاط يفرغ فيه المراهق هذه الطاقة. ما لم يدفع الأهالي نحو هذا الأمر أبشروا بالبلاء، ترجع على البيت القديم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، انعكاس المتغيرات الجسدية، هو أن الطفل أو الطفلة، الشاب أو الشابة، عادة في فترة المراهقة، فترة البلوغ، يجد جسده يجد نفسه يتعامل مع جسد جديد. عادة في المراحل الأولى من البلوغ الجسد تكون فيه مشكلة. كيف؟ مثلا عنده بثور كثيرة، بعد ما في أحد في المراهقة ما جاءت بثور، حب الشباب يسمونه، أو مثلا أن ينبت الشعر بصورة غير متناسقة هنا أو هناك، أو الأعضاء قد تكون غير متناسقة، الرأس يكبر، الجسد لم يكبر بعد. عادة يحصل هذا الأمر، وهذا ينعكس في بعض الأحيان على الحالة النفسية للشاب أو الشابة، بحيث يصبح محرجا من جسده، أصلا تصل به النوبة أنه لا يستطيع أن ينظر لنفسه في المرآة. ما الحل هنا؟ الحل والطريقة السليمة هو أن يسعى الأهالي إلى تحضير وتجهيز الطفل قبل المراهق، يعني من قبل ما يراهق بلغه أن جسده سيتغير وأن هذه مرحلة آنية ثم ستمر، خلي يكون مستعد نفسيا، مو فجأة يتفاجأ بهذا التغير. نحن عادة لا نفعل هذا الدور، وعندنا مصيبة أخطأ نفعلها، ماذا هي؟ السخرية من شكل المراهق. أوه انت وجهك كذا وشكلك كذا وتأتي للبنت انت بهذه الصورة، هذا خطأ. وعادة مثل هذه السخرية التي تكون في زمن المراهقة تؤدي إلى عقد نفسي، بالذات عند من؟ البنات، النساء، تصبح عندها عقدة نفسية من ذلك الوقت، تفقد الثقة في نفسها، هذا خطأ. فالمتغيرات الجسدية تنعكس على الجانب السلوكي بهذين الانعكاسين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا المتغيرات الانفعالية. كما توجد عند المراهق طاقة زائدة في أي جانب؟ في الجانب الجسدي، أيضا أحاسيسه ومشاعره تكون متفجرة، يعني يصبح عنده زيادة في المشاعر والأحاسيس، ولذلك انفعالاته تكون غير موزونة. فتجد المراهق يغضب غضبا شديدا من قضية بسيطة تافهة قد تكون في نظرنا، ويحزن حزنا شديدا من قضية عادية، ويفرح فرحا شديدا لقضية لا تستدعي هذا الفرح. زين، هذا طبيعي؟ نعم طبيعي، لأنه في حالة تغير انفعالي لا يستطيع كبت انفعالاته. لكن المشكلة أين؟ المشكلة عندما الأهالي لا يفهمون هذا الشيء، فيرونه مثلا يغضب لموقف بسيط، صحيح بنظرك هو بسيط، لكن بنظره هو ليس بسيط، بحكم أنه لا يستطيع كبح جماح المشاعر. عادة الأهالي يقولون ما به، لماذا هذه ردة فعل المبالغ فيها؟ تنظر للقضية أنها مبالغة، أو تنظر للقضية على أنها ماذا؟ تمثيل، على أنها كذب، ولا يعتنى بها، مع أنه صادق بالفعل، هو غضب غضبا شديدا. وهنا تبدأ المشكلة، تبدأ المشكلة عندما يجد أن الأهالي لا يحترمون ولا يقدرون مشاعره. هنا تبدأ الفجوة بين المراهق وبين الوالدين، ويبدأ عملية البحث عن شخص يقدر مشاعره وأحاسيسه. لذلك شوف بعض الآباء والأبناء والأمهات يشتكين إنه أنا مثلا بنتي صغيرة في السن وتعيش قصة حب مع شاب، أو شاب صغير في السن ويعيش قصة حب. تسأل ما هذا الشيء؟ ما السبب في هذا؟ هل تضحك؟ ما بعلق منه الشخص. إيه؟ ما السبب في هذا الأمر؟ هل هي قضية زائفة؟ لا، هي تعيش مشاعر صادقة، لكن السبب هي أن هناك مشاعر تحتاجها البنت وتحتاجها الولد، لا يجدها أين؟ في الأسرة، فيبحث عنها خارج جدران الأسرة. الحل ماذا؟ الحل أمسك البنت وأعطيها كفين أو أمسك الولد وأضرب؟ لا، دائما إذا بحثت البنت الصغيرة اللي في أول المراهقة أو الولد عن تجارب من هذا النوع، ثق وكن متيقنا أنه يعتقد أن الأسرة لا تهتم بمشاعره وبأحاسيسه. من هنا لابد أن نفهم كيف تتحرك مشاعر وأحاسيس المراهق. إذا أنت هذا الشيء يحزنك 1%، فالمراهق 100%، 10 أضعاف، 100 ضعف فرق. هو لا يستطيع كبح جماح هذه المشاعر والأحاسيس. الأسرة لابد أن تراعي هذا الجانب، وإلا مثل هذه التصرفات نتيجتها عقد نفسية قد تستمر معه كثيرا. هذا الجانب الثاني. المتغير الثالث هو المتغير العقلي. كما يجد المراهق قوة جسدية جديدة وطاقة جديدة، أيضا يكتشف أن قدراته العقلية أصبحت أقوى، أن مداركه العقلية توسعت، أنه أصبح صاحب رأي ثاقب ونظر دقيق، ويريد أن يثبت للأسرة هذا الشيء. يريد أن يلفتك أنه اليوم هو ليس بطفل، هو شخص يستطيع التفكير ويستطيع أن يصل إلى رأي. كيف يلفت النظر؟ يتبنى أفكارا مخالفة لما تتبناه الأسرة. يعني بوضوح، إذا الأسرة شرك هو وين؟ غرب. دائما ستجده في الاتجاه المعاكس. يعني مثلا إذا الأسرة مثلا قررت الخروج، السفر مثلا، لا أقول لك لا أنا ما بسافر. إذا هم قرروا البقاء هو مثلا هذا الأمر إيجابي ويقول هذا سلبي، بعد يومين هذا إيجابي هو يقول هذا سلبي، العكس، أو هذا سلبي وهذا إيجابي. والقضية قد تصبح أخطر إذا حصلت هذه القضية مع المراهق في جانب ديني، أنه ليثبت أنه صاحب فكر وأنه الآن يستطيع التفكير والنظر والاستدلال، يتبنى أفكارا جديدة، أفكارا مخالفة للأسرة، يبدأ يسأل، يناقش، يعارض، يفرض رأيه. وأيضا هنا الخطورة تبدأ عندما يتعامل الأهالي مع هذا الشخص على أنه بالفعل هو يتبنى الفكرة. يعني يجي مثلا الأب يكتشف، ما الأمر؟ قل ولدي، ولدي يسأل عن الله، ولدي يسأل عن النبي، ولدي يسأل عن القرآن، أسأل كفر زندقة، ولدي كفر. هذا الآن مراهق. طبيعة المراهق أنه يحاول أي يظهر للناس أنه شيء، أنه يفكر. هو الآن ترى ممكن لا يعرف هذا الأمر ولا يعرف عنه شيئا. الأمر الوحيد الذي يريده، يريد أن يلفتك إلى أنه ماذا؟ كبير؟ لا تخاف. بعض الأهالي للأسف يأتي طفل ترى مراهق، يعني 12-13 سنة 14، ويظهر فكرة من الأفكار. بعضهم شوية عندن يعني بعد نظر يتناقش معه، وإن كان حتى النقاش ترى لن يؤدي إلى نتيجة. بعضهم يعاقبه مباشرة، وبعضهم لا تجد إلا الكف عنوانا للجواب. كل هذه الأمور خاطئة. لماذا؟ لأن أي أسلوب من هذه الأساليب سيرى المراهق أنك تفوض عليه وصايا، وأنك بصدد تلقينه الجواب. رجعنا إلى القضية الأولى، هو الآن يريد أن يثبت استقلاليته الفكرية. الحل أنك أنت تسعى لدفعه للجواب بصورة ذاتية، يعني تخليه هو بنفسه يصل للجواب، مو أنت تجي تعطيه الجواب، لا، هذا تلقين لن يقبل. أنت تأخذ هذا الشاب وتدفعه للجواب. كيف مثلا؟ مثلا تحفزه على قراءة الكتب، أعطيه تحفيز، إذا قرأت هذا الكتاب فلك دينار، فلك هذا المبلغ، مع القراءة وشيئا فشيئا سيصل إلى الجواب. هو فقط الذي يريد أن يثبته أنه مستقل، أنت ادفعه للوصول إلى الجواب بنفسه، لا يكون لك أي دور في عملية التلقين. أما الدخول معه في نقاش وأخذه لفلان وفلان، هذا خطأ، هذا غير صحيح، بل بالعكس، المفروض أنك إذا رأيته سألك سؤالا تشجعه. وهذه قضية سمعتها بواسطة واحدة عن الشيخ المامقاني. الشيخ المامقاني كان في النجف، وجاءه في يوم من الأيام أحد أبنائه وطرح عليه سؤالا مرتبطا بالماركسية في ذلك، شيوعي، يعني الابن أخذ أول طريق الشيوعية. طبعا في ذلك الوقت في النجف الشيوعية ضربت معقل الحوزة، بل حتى عوائل علمائية كبيرة أصبح منهم شيوعيين. ماذا فعل؟ قال له: أحسنت، أنت الآن إنسان فاهم بالفعل، وهذه جائزة. أعطاه مبلغ مالي، ومبلغ كبير في ذلك الوقت، وأعطاه جواب، وقال له: كلما تأتيني بإشكال أعطيك مبلغ مالي. صار ذاك الطفل يبحث عن الإشكالات ويأتي بها ويسمع الجواب في مقابل هذا التحفيز، إلى أن هو هذا الطفل يقول: مع الأيام وجدت نفسي محصنا من حيث لا أدري. نحن نفس الشيء، المراهق ندفعه للخروج من هذه الحالة، لا أن ماذا؟ نغلق عليه الأبواب. بمجرد أن تغلق عليه الأبواب وتمنعه من السؤال، سيدخل الجانب النفسي وهو العناد. هذا الأمر الثالث. المتغير الرابع هو المتغير الاجتماعي. الطفل في حياته العادية عادة يعيش بين والديه، يعني أغلب الوقت يقضيه مع الوالدين، وقدر الإمكان يحاول أن لا يبتعد عن والديه، صحيح أو لا؟ فترة المراهقة هي الفترة التي من جملة المتغيرات يسعى فيها المراهق إلى وضع اللبنات الأولى لعالمه الخاص. إذ لما كان طفل لا يوجد له عالم خاص، عالمه الخاص هو والديه، لكن بمجرد أن يراهق يبدأ في بناء عالمه الخاص، فيبدأ في صناعة خصوصية له، يعني يجعل في هذا البيت منطقة خاصة به. ففي السابق مثلا تجد أن غرفة الطفل دائما مفتوحة وأي أحد يدخل فيها عادي، إذا صار مراهق ماذا يفعل؟ يغلقها بالمفتاح، يمنع أي أحد من الدخول، يبدأ بمنع الآخرين من استعمال أدواته، يبدأ بالتمرد على نظام الأسرة، افترض وقت الغداء مثلا الساعة 12 هو إما يتغدى قبل أو بعد، يبدأ بصناعة نظامه الحياتي الخاص، يبدأ بالبحث عن أشخاص آخرين خارج المحيط الأسري. هذا متغير اجتماعي، الآن هو يصنع عالمه الخاص. الآن المشكلة نرجع إلى الوالدين، هذا كان طفل الغرفة مفتوحة، الآن يغلق الغرفة، إذن عنده شيء، هذا يخفي شيء، هذا بما أنه أغلق الغرفة يعني عنده أشياء فيها. وتبدأ أساليب الوالدين في التجسس، في الدخول، في التفتيش اليومي، في إجباره على عدم إغلاق الباب، في المداهمات العشوائية. صحيح ولا عشتوها ولا ها؟ زين. مع أن هذا خطأ كبير، خطأ كبير وكبير جدا. لماذا؟ التدخل في عالمه الخاص من هذا الوقت يعني هدما لشخصيته في المستقبل. بالعكس، أنت كأب، أنت كأم، لا بد أن تساهمي في مساعدة هذا الطفل وهذه الطفلة أو هذا المراهق وهذه المراهقة في بناء عالمهم الخاص. أنت لابد تساعد، أنت لابد أن تربيه على وجود خصوصية له، وأن هذه الخصوصية لابد أن تكون محترمة. القضية ترى ليست أنه انحرف وظل وفسق وفجر، لا، هذه طبيعة، هذه أمر نفسي في المراهق، بمجرد أن يصل إلى هذه السن يبدأ في تأسيس عالمه الخاص، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت. أنت عندما تهدم هذا الشيء أنت تهدم شخصيته، حتى وإن تمرد على نظام الأسرة إرجاعه لا يكون بالعنف بالقوة، لا، هذه قضية مهمة جدا. وأغلب المشاكل التي يظن الأهالي أنها مشاكل وأن ابننا فيه وفيه وفيه هي قضايا من طبيعة المراهق، هذه مسألة سيكولوجية في المراهق. المشكلة ترى ليست في المراهق، المشكلة في من؟ في عدم فهم الأهالي لنفسية المراهق. المشكلة الأولى عدم فهم نفسية المراهق، ثم تزيد المشكلة وتتعمق عندما تستعمل أساليب تفسد شخصية هذا المراهق. لذلك الأمر المهم الذي ملية تربية المراهق النجاح في هذه التربية هي فهم نفسية المراهق، أن يفهم الأب أو أن تفهم الأم نفسية المراهق. وهذا الأمر ولله الحمد متاح للجميع. هناك كتب، محاضرات، منشورات، برامج توعوية تربوية تؤدي إلى المشكلة. ترى المشكلة ليست في أبنائكم، المشكلة الكبرى في طريقة تعاملكم مع الأب. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هنا نتوقف عند بعض الأخطاء المنهجية في عملية التربية وتحديدا في عملية تربية المعاق. وهذه الأخطاء هي أس البلاء الذي يسبب في إفساد شخصية الابن أو البنت. أول خطأ هو مشكلة عدم الإيمان بالتربية المرحلية. كيف؟ لا يوجد عندنا نمط تربوي خاص، يعني أن الطفل من يوم ولادته إلى يوم خروجه من البيت، يعني بلوغه واستقلاله، ترى ما عندنا طريقة تربية واحدة. لا، هذا خطأ، هذا اشتباه. عندنا مراحل، وكل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصياتها ولها أساليبها الخاصة. والروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى هذا المعنى، قضية المرحلية. مثلا نقرأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين. كم مرحلة؟ 3 مراحل. رواية أخرى: الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين. روايات أهل البيت من 1400 سنة تعلمنا هذا الأمر، أن هناك 3 مراحل ولكل مرحلة أسلوبها الخاص. شوف، حتى هنا في مرحلة المراهقة: ألزمه نفسك، وزير. شنو يعني وزير؟ ليس مثل الطفل، له أسلوب خاص للتعامل. نحن المشكلة عندنا أن التربية هي قوالب، قالب. الطفل من أن يولد إلى النهاية يعامل بنفس الصورة، هذا غير صحيح. لا بد أن نؤمن بأن التربية لها مراحل، وكل مرحلة تختلف عن الأخرى. هذا أول الخلل الأول. الخلل الثاني، عندنا مشكلة الآن ليس في مراحل التربية، عندنا مشكلة في الأساليب المستعملة في كل مرحلة. أسلوب، كيف؟ بعضهم يرى أن تربية الطفل مثلما ربى أول مولود له يربي آخر مولود، وإن كان بينهم 3 عقود، يقول التربية. بل الآن بعض الآباء، أنا حصل معي الموقف هذا، أنا حصل معي شخصيا، أحد الآباء كان يعنف ابنه تعنيفا، وهذا الابن يعني سبب له انحراف عقدي. فأنا لمت الأب على هذا، قال: هذا إحنا كان آباؤنا كانوا يضربوننا، بتعبيره يجلدون جلد الحمير، وما كفرنا ولا اكتدينا. خطأ، هذا خطأ. كل جيل له أساليبه الخاصة، وأمير المؤمنين أشار إلى هذه القضية: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لغير زمانكم. كل جيل له أسلوبه الخاص، له طريقته الخاصة، له أدواته الخاصة. غير صحيح أنك تستنسخ طريقة أبيك لتطبقها على ابنك، وغير صحيح أنك مثلما ربيت ابنك الأول تربي ابنك الأخير. خطأ. كل جيل له أسلوبه الخاص. في السابق كانت طريقة العقاب الموجودة هي الضرب والجلد، وكانت نافعة. خلنا صريحين بعد، كانت نافعة صحيحة ولا اليوم لا؟ اليوم الضرب غير نافع، ليس وسيلة عقاب. تقول يعني أترك ابني يفعل ما يشاء؟ لا، عاقبه، لكن العقاب غير محصور في الضرب. نفسيا الآن وتربويا يقولون أفضل طريقة لمعاقبة المراهق هي أن تتركه يتحمل مسؤولية اختياراته. يعني هو اختار شيء، اتركه يختار. ولكن إذا ترتبت على هذا الاختيار أمور سلبية، دعه هو يتحمل المسؤولية، لا تأتي أنت وتنقذه، لا. وقال هذا أفضل طريقة لعقابه ولتربيته، يختار فليختار، لا تسلب الاختيار، لكن هو يتحمل المسؤولية. نفس الشيء عملية التحفيز. الآن في السابق تشتري للطفل الصغير حلاوة، حلوة، يفعل ما تريد، لن يقبل حلوة، لأن أقل من آيفون أو آيباد ما يقبل. طريقة التحفيز تغيرت، طريقة العقاب تغيرت، طريقة إيصال المعلومة تغيرت. فالتربية هي ليست عنصر ثابت، بل هي عنصر متغير بتغير الأزمان. أنت كمرب عليك أن تستوعب هذا الأمر، وأنت كمرب وكمربية عليكم أن تبدعوا في مجال اختراع أساليب تربية لأبنائكم، لأن كل بيئة قد تكون لها أساليبها الخاصة. هذا الخلل الثاني. الخلل الثالث والأخير، وهذا الأعظم والأسوأ، ما هو؟ تحريف مفهوم التربية. اليوم نعاني من هذه القضية واقعا معاناة حقيقية، أن مفهوم التربية عندنا أصبح ماذا؟ الجانب المادي، أن تشتري لأبنائك ثياب، أن تطعمهم، أن تكسوهم، أن ترفههم، هو هذا تربية. لذلك لما واحد يمدح في مجتمعنا يقال ما شاء الله، مو مخلي أولادنا ناقصين شيء، صحيح أو لا؟ هذه مي تربية، هذه احتياجات مادية. التربية ليست هذا الشيء، التربية هي بناء هذا الابن، هو اسمه ابن، بناء، صقل مواهب هذا الابن. التربية هي جعل هذا الابن إنسانا صالحا، مؤمنا، خيرا، تقيا، نقيا. هذا ولذلك الروايات اعتبرت أن التربية من العبادات، أن تأديب الطفل عبادة يثاب عليها الإنسان. نقرأ في رسالة الحقوق لزين العابدين سلام الله عليه: وأما حق ولدك عليه فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشر، وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب، مسؤول، والدلالة على ربه عز وجل، إلى أن يقول: فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. الأبناء أمانة، مو واحد يجيب الأبناء، لا، أمانة. تسأل يوم القيامة عن ابنك، تسألين يوم القيامة عن ابنتك. قضية مسؤولية، أمانة، وأعظم أمانة وشهد لنا. لذلك نحن لابد علينا من أن نراجع برمجية التربية عندنا ونحاول قدر الإمكان أن نصلح ما أفسده الدهر. فليكن عندنا هدف هكذا، لا سيما الأسر الجديدة، هدف أن أبنائي سيكونون حسينيين. حسينيين مو شعارات، حسينيون قولا وفعلا، قلبا وقالبا. سيحملون قيم الحسين، مبادئ الحسين، يسيرون على خط أبي عبد الله الحسين عليه السلام، على خط أنصار الحسين عليه السلام. شوف الحسين كان في الحج، كم الذين كانوا في الحج في ذلك الوقت؟ آلاف مؤلفة، صحيح أو لا؟ وكم خرج معه؟ كم شخص خرج من مكة مع الحسين؟ أشخاص قلائل. ليش؟ هنا تكمن التربية. ارجع إلى كل هؤلاء، ستجد أنهم نماذج حقيقية. هذه النماذج بالفعل كان لها. على فكرة، لعل معلومة تصدم الكثير، بعض إخوة الحسين لم يخرجوا معه. أنت تظن أن كل إخوة الحسين خرجوا معه؟ لا، بعض إخوة الحسين لم يخرجوا معه، فقد قل قليل خرجوا معه من أهل بيته وأنصاره، من مكة إلى أن وصلوا إلى الكوفة، ها؟ وإذا بجيوش ابن زياد تعترضهم. كان على هذا الجيش الحر ابن يزيد الرياحي، وقف وسد الطريق على الحسين، منعه من المرور. جاءه الأمر بأن يمنع الحسين من الدخول إلى الكوفة ويمنعه من الرجوع إلى المدينة. وهنا موقف للحسين عجيب. لما وصل هذا الجيش الذي جاء للحسين، كان عطاشا، عطش. جاء الإمام الحسين وأمر بأن يسقيهم. أعداء، ها، أعداء جيش، أمر بأن يسقيهم، بل أمر حتى بسقيا خيله. أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. واحد من الذين كانوا مع هذا الجيش، الحسين سقاه بيده،
بيده، بيد الحسين، سقاه بيده،
شربا بيد الحسين. أختم بهذا الموضوع. تعرف هذا الشخص ماذا جاز الحسين في يوم عاشوراء؟ تعرفه؟ هذا الشخص الذي سقاه الحسين بيده حمل حجرا يوم عاشوراء ورماه فأصاب به جبهة الحسين. هل من مناد وحسينا؟ عجيب. الحر بن يزيد وقف أمام الحسين، كلم الحسين، كلمه، ارتفعت الأصوات، جفلت النياق، فارتفعت صرخات النساء. الحسين سمع صرخة زينب، قال: ويحك، انت روعت زينبها، تعرف قلب من روعت؟ روعت زينب، ثكلتك أمك يا حر. قال الحر: سيدي، والله لو قالها لي غيرك لما تركت أمه من الثاكل، ولكن كيف أردك عليه وأمك فاطمة الزهراء؟ صحو نادي وفاطمة.
قال الحر للحسين عندما أبى أن يأخذه إلى ابن زياد: خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة يكون بيني وبينك نصفا. فقال الحسين لأصحابه وقد تروعت الهاشميات هل فيكم أحد يعرف الطريق على غير الجاد؟ فقال الطرماح نعم سيدي ومولاي نعم يا ابن رسول الله أنا أخبر الطريق. فقال له الحسين سر بين أيدينا. فسار الطرماح وهو يرتجز ويقول يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر. آل رسول الله آل الفخر يا مالكا نفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر. وإذا بالنداء يا زينب الطهر وبنت الطهر هل استعدي لسياط زجري؟ عظم الله أجوركم ساروا جميعا إلى أن أتوا أرض كربلاء. فوقف فرس الحسين من تحت بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين وحسين وحسين
هاي الليلة طلع صوتك ها تسمع تسمع يلا ويا الحسين تواسي الحسين هاي الليلة.
بينما السبط بأهلك مجدا بالمسير فإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين 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 فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلا. قال كرب وبلا خيموا إن بها الأرض ملقى العسكر. وحسين 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 توقف فرس الحسين من تحت زجرها لم تنزجر بعثها لم تنبعث حتى ركب سبعة أفراس. فقال يا قوم ما يقال لهذه الأرض؟ قالوا تسمى أرض الغاضرية. قال فهل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى بشاطئ الفرات. قال هل لها اسم آخر؟ قالوا تسمى كربلاء. قال كربون
ثم قال قفوا ولا ترحلوا منها ها هنا والله مناخ ركابنا ها هنا والله سفك دماؤنا ها هنا والله ختك حريمنا ها هنا والله قتل رجالنا ها هنا والله ذبح أطفالنا معذرة يا سادة معذرة يا أبناء رسول الله ها هنا يصعد شمر على صدري أنا مناد وحسن إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحات على أمات المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ظما وتساعدنا تبقى على الغبرة سليم شي يصير أبو علي قال كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور يا كل بثراها ظل عرايا مالنا قبور هذه مصارعنا يا وعدنا بيوم عاشور وتبقى حرمنا نادب بدمع سكي لكن أسألكم بالله شلون حال زينب شلون حال زينب لما وصلوا إلى تلك الأرض يقول شافت العسكر واصبحت زينب حزينة شافت العسكر واصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا حامي الضعينة أبو فاضل ماذا تريدين زينب قال يا تشور على الوالي ارد بينا المدينة قبل المسا يمسي وقبل يهود الليل هل كيف نتقدم لاخوي حسين بالشوق والارض هذه كربلاء والشهر عام ما تحصل رجعة يا زينب هذا المكان الموعود يا زينب إجا أبو فاضل ها ينزل زينب لكن كان عندها شرط واحد للعباس كان عندها شرط واحد حتى تنزل مع أبي الفضل ماذا تريدين زينب ها شنو شرطش يا زينب نادت نادت أني ما أنزل إلا بوعد تعطيني شو تريدي أني بتعلي الكرار ومخدرة تدريني إلا بوعد تعطيني هاني بتعلي الكرار ومخدرة تدريني قالها أمري وأمريك على راسي وعلى عيني صاحت الله يسلم إلك العيون ويا الرأس ماذا تريدين أخي زينب قالت أنا حر ما يا أبو فاضل ضعيفة ما إلي قوة فقد أمي وفقد بويا تدري بحالة السوى وبهالقاع يا عباس أني خاف أفقد الأخوة وبعدكم يا أبو فاضل تتولاني الأرجاس. التفت إليها أبو الفضل ها أبو الغيرة لا حزعل في وجهه ودق إيده على صدره ونادى يا أختي أقسم ليك بأمك فاطمة الزهرة. أي قسم يا أبا الفضل لا حزعل في وجهه ودق إيده على صدره ونادى يا أختي أقسم ليك بأمك فاطمة الزهرة حاشا والله وجودي أحد ينظر إليك نظرة عزيزة يا أختي وهيهات حدود الخدر تنداس. بعد أريدك تتصور هالموقف ها. أريدك تعيش هذه الأبيات ها. تصورها تصورها. يقول نزلها القمر بيده الله شلون نزلها إيه هذه زينب بالراحة وبكل هيبة وما واحد لمح ظلها جف بجف أبو الغيرة بعد يا عين يوصلها عليها من الجلال نور والعفة إليها البأس. يتمشى وياها بكربلة يتمشى وياها بتلك البقعة مشوق لها لا تخافي مشوق لها لا تخافي يا زينب دام انا موجود لكن بالله عذريني اذا راس انضرب وموت وصابوا بالسهم عيني ومن تقطعت لزنود يا اختي ما علي اعتاب اذا من خمدت الانفاس لو شفتيني يم الفرات. اسمع هالوصية لو شفتيني يم الفرات وانا جثة مرمية يا اختي لا تلوميني اذا اخذت مسبية ودخلت مكتفة بحبال في مجلس بن أمية وشفتي راس أخونا حسين منا مكسر نضراس رحم الله من نادى حسين. إيها وفعلا ها يوم طلعت من كربلا شلون كان حالها بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. يوم طلعت من كربلا يقولوا قامت تجيل بنظرها يمينا ويسارا يلتفت إليها زين العابدين عم زينب ماذا تريدين عم زينب قالت أني رايحة لعباس جعفر أني رايح العباس أجعد يا وركب سنود وركب دفاق زند أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشف المرضى سيما المنظورين لا سيما أبناء العم أبو عارف قريش وخادم أهل البيت عليهم السلام الحاج عمار قريش أبو سراج. اللهم ألبسهم وجميع المؤمنين والمؤمنات ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها إلهي بالحسين وبمآتم الحسين. ارفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وادفع البلاء والوباء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم، وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.